إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، خطبة اليوم عن حجاب المرأة المسلمة. وقد تكلمت في الخطبة الماضية عن وجوب غض البصر عن العورات التي لا يحل النظر إليها، والموضوعان متكاملان. أما بالنسبة لموضوع الحجاب فهو الذي يحجب، يحجب ماذا؟ يحجب جاذبية المرأة عن الأجانب، لكي لا تكون المرأة فتنة لهؤلاء الأجانب. وفلسفة الحجاب في الإسلام تنطلق من أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يطهر المجتمع الإسلامي من التحلل الأخلاقي والابتزاز. وعندما حادت البشرية عن هذا المنهج الإلهي فسمحت للمرأة بالسفور والاختلاط بالرجال، لاقت هذه المرارات التي يشعر بها الغرب الآن في البنية الأسرية والاجتماعية. ولا أظن أحدا من الحاضرين يسمح لزوجته بالسفور، ولا لابنته بالسفور. وإذا كان قد تأثر البعض من المسلمين بالدعوة للسفور وهو مسلم آمن بالله ربا وبالإسلام دينا، فيجب عليه من الآن بعد هذه الفرصة أن يراجع حسابه، لأن موضوع الحجاب دين وليس عادات تتغير لتغير الزمن والأحوال. أيها الإخوة المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى ركز في النفس البشرية غرائز يسميها علماء النفس دوافع، دوافع فطرية لها مقاصد. فدافع حب المال فطري يدفع الإنسان للبحث عن فرصة العمل ليكسب المال، وبالعمل تعمر الأرض. ودافع الجوع والعطش غريزي في كل كائن حي يدفعه دفعا للبحث عن الطعام والشراب لتبقى الحياة. والدافع الغريزي جوعة قوية كجوعة الطعام والشراب ركزها الله في النفس البشرية لمقصد أن يقوم التزاوج بين الذكر والأنثى لبقاء النوع. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. إن الكرة الأرضية فيها قطب شمالي وجنوبي، قطب سلبي وقطب إيجابي يتجاذبان. إن النواة في كل ذرة فيها إلكترون سالب ونيترون موجب يتجاذبان. في النباتات ذكور وإناث يتجاذبان. في الجمادات كما ذكرت في ذراتها تزاوج بين الكهارب والنيترونات، وفي عالم الحيوان تزاوج، وفي عالم الإنسان تزاوج، ودائما هذان القطبان المتزاوجان يجذب بعضهم يتجاذب. في عالم الإنسان الزواج هو الحل لبقاء النوع، وكل علاقة خارج نطاق الزوجية غير مشروعة. لذلك شرع الإسلام إجراءات للوقاية من التزاوج غير الطبيعي الذي يؤدي إلى مفاسد. ومما يدعو إلى هذا التلاقي غير السليم السفور واختلاط المرأة بالرجال وهي سافرة بغير ضوابط. لذلك منع الإسلام السفور ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء بلا ضوابط. وعندما خرجت أوروبا عن هذا النظام فسمحت بالسفور مع أن دينها النصراني لا يسمح به، وسمحت بالاختلاط، أدى هذا إلى ما نراه اليوم من تفكك الأسرة نتيجة لخروج المرأة من البيت سافرة تختلط بالرجال فعاشرت غير زوجها وهو عاشر غير زوجته، فوقع الخيانات الزوجية، وقع الطلاق، تشرد الأولاد، وتحللت الأخلاق العامة في ذلك المجتمع المنحل، مما أدى إلى خشو الزنا والطلاق والجريمة والاغتصاب والانتحار والعشق الذي يذيب القلوب هناك ويؤدي إلى جرائم القتل المتبادل من أجل امرأة كما وقع بين قابيل وهابيل، وأدى ذلك إلى الإعراض عن تكوين أسرة يحمل مسؤوليتها الرجل والمرأة، فأصبح التلاقي بينهما كالحيوانات لا بزواج شرعي قانوني وإنما مجرد التقاء، ما يسمى الآن بالمساكنة، هي في مسكن وهو في مسكن، وعندما يريدان الالتقاء يلتقيان ثم ينصرفان، لا يريدان تكوين أسرة. وبعضهم مثل مارادونا أكثر من 10 سنوات له عشيقة يقع بها إلى أن أنجبت أولاده، وبعد أكثر من 10 سنوات عقد الزواج. 60 أو 70% الآن من التلاقي بين الرجال والنساء للإنجاب في المجتمع الغربي عن طريق المساكنة ولا يوجد عقود. يعني معظمهم أولاد حرام، أولاد حرام، وفعلا هن أولاد حرام. وهذا أدى بدوره إلى ضعف الإنجاب، لأن الإنجاب مسؤولية ولا يريد الرجل أن يحمل مسؤولية أولاد، وكذلك المرأة يريد أن يتمتع طليقا وهي كذلك. الأولاد يعوقون الزوج والزوجة عن حرية التلاقي مع نساء عبيدات أو مع رجال عبيدين، لا نريد أولادا. ولذلك أصاب المجتمع الغربي فقر في المواليد، فأصبحت مجتمعات هرمة. المنظرون السياسيون قالوا هذا خطر على المجتمع الغربي، ليس خطرا أخلاقيا وإنما هو خطر استراتيجي. لذلك ماذا يفعلون؟ اتسع الخرق على الراقع، فالتفتوا إلينا بمؤتمرات تسمى دولية للحد من النسل. عندنا وفرة في الإنتاج ما شاء الله في الإنتاج البشري، فعقدوا مؤتمرات دولية لضرب هذا السلاح القوي في أيدي المسلمين وهو كثرة الإنجاب، بمؤتمرات دولية للحد من النسل وإشاعة موانع الحمل. وفرضوا في مؤتمر للأمم المتحدة من جديد، أصدروا وثيقة يريدون إلزام الدول الموقعة عليها ومنها كثير من الدول العربية لأن تغير التشريعات التي تميز بين الذكور والإناث. وإذا قرأت فقرات هذا الميثاق الدولي وجدت عجبا، كأن المستهدف من هذا المؤتمر الإسلام تحديدا. ولكن الحمد لله معظم الدول العربية تحفظت على هذه المواد، والجميع الذين تحفظوا والذين لم يتحفظوا لم يغيروا شيئا من دساتيرهم ولا قوانينهم، لأنهم فهموا أنها مؤامرة علينا نحن المسلمين. أيها الإخوة المسلمون، الحجاب، يقول أعداء الحجاب من العلمانيين في المجتمع العربي والإسلامي الذين يسمون أنفسهم حداثيين متنورين، يقولون الحجاب الإسلامي يعوق المرأة عن الخروج من البيت للعمل والعلم. نقول هذا كذب. المملكة العربية السعودية تخرج المرأة فيها محجبة للجامعة والمدرسة والعمل، لم يعقها عن التعلم ولا عن العمل. كذابون. يقولون الحجاب يؤدي إلى الكف، والكف يؤدي إلى الانفجار، إلى العقد النفسية، لأن الدافع الديني يقول، الدافع الديني لا تنظر إلى المرأة، كل المؤمنين يغضون من أبصارهم، والغريزة تقول انظر. هذا الصراع الداخلي يؤدي إلى كف. لذلك لو أبحنا للمرأة السفور لألف الإنسان ذلك وتخلص من العقد. نقول الكف استقدار الجنس، الكنيسة استقدرت الجنس، الإسلام أقره واعترف به لأن الله خلق هذه الغريزة لمقصد نظيف، بقاء النوع بالتزاوج. لذلك لا يوجد عنا كف، يوجد عندنا الضبط لطريقة الممارسة لهذه الغريزة، ولا يوجد عندنا كف. وأما أن الحجاب يؤدي إلى تشوف النفس للمرأة، هذا مقصود في الإسلام، لأن الرجل البارد جنسيا مريض، بينما الرجل الذي تكون غريزته سليمة وصحيحة وعنده تشوف هذا أدعى لقوة الإنجاب. وكذبوا عندما قالوا إن إلف السفور والاختلاط يهدئ الغرائز ويجعلها متوازنة. كذابون. إن الشبق الجنسي الذي يعيشه الرجل الغربي والمرأة الغربية لا حدود لهما، ولم يألف الجنس، ولذلك تجدهم ينزو بعضهم على بعض كالفهائم في كل مكان، بدءا من رئيس الدولة وانت نازل. والفضائح الآن على شاشات الإعلام على أوسع نطاق، لم يألفوا ذلك نتيجة للسفور والاختلاط، وإنما أدى هذا إلى هيجان للغاية. كذابون، منافقون هم والعلمانيون الحداثيون الذين يخادعون المسلمين. ما هي الحجج الأخرى؟ لا توجد حجج. بقيت حجة واحدة، يقولون الحجاب الإسلامي عادة أعراض، وهو لا يتناسب الآن مع منطق العصر، العصر الذي حرر المرأة لتخرج طليقة رشيقة لا يعوقها الحجاب عن علم وعمل، وأن تساوي الرجل في كل ما يقوم به من أنشطة حيوية. نقول كذابون، أيضا كذابون. الحجاب الإسلامي ليس عادة تتغير بتغير الزمن، الحجاب في الإسلام دين، وفيه نصوص قطعية من الثوابت، يعني لا تتغير بتغير الأزمان، لأنها تتعلق بقضية ثابتة، الفطرة. كل رجل يهفو إلى النساء وكل امرأة تهفو إلى الرجال، علاقة فطرية ثابتة من آدم إلى يوم القيامة. فالأحكام التي تنظم هذه العلاقة ثابتة بثبات هذه العلاقة الفطرية، لا تتبدل هذه الأحكام بتبدل الأزمان، لأنها ليست أحكاما مبنية على عرف لتتغير بتغير الزمان، وإنما أحكام مبنية على النص القطعي الثبوت والدلالة، القرآن. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن بأنهن حرائض فلا يؤذين من الفساق. الآن الواقع يثبت، عندما ترى امرأة تحترم نفسها ومتحجبة حجابا إسلاميا صحيحا منضبطا، الفساق يعرضون عنها يقولون هذه ليست هي الصيدة، الصيد الفتاة الأخرى المتساهلة التي تتحرك حركة فيها معنى غير مريح وابتسامة غير مريحة وحجاب غير سليم، تبدي من تحت العباءة صدرها وجهها ساعدها مرفقها تكلم الرجال، هذا هو الصيد. إذن المرأة المسلمة التي تحتجب حجابا سليما يبعد عنها الفساق، ذلك أدنى أن يعرفن بعفتهن فلا يؤذينا. ثم هذا نص على أن الحجاب ليس خاصا بزوجات رسول الله كما يقول المنافقون من العلمانيين، النص قال الحجاب بأزواج رسول الله وبنات رسول الله ونساء المؤمنين أيضا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذن الحجاب نصي وليس عادة يتغير بتغير الزمن. وقال الله جل في علاه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. من وراء حجاب، صحيح أن النص خاص بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم لحج أجسادهن عن الرجال خصوصية لهن، ولكن إذا كان ذلك في حق أطهر النساء فأن يكون في حق غيرهن بطريق الأول، بطريق الأول. والحكمة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وقال الله تعالى وليضربن بخمرهن، هذا الخمار على جيوبهن، والجيد فتحة الثوب عند العنق هكذا، لا تظهر عنقها ولا صدرها كما كانت تفعل المرأة المتبرجة تبرج الجاهلية الأولى. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن المحارم. أما الأجانب فلا، لا زين الباطنة ولا مواضعها. وقال الله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما هو تبرج الجاهلية الأولى؟ كما وصف السلف والمفسرون تبرج الجاهلية الأولى، معنى التبرج تعمد المرأة إظهار الزينة الخفية ومواضع الزينة الخفية، تعمد إظهارها هذا تبرج، لأن التبرج بمعنى الإظهار هذا ممنوع. كانت المرأة في الجاهلية تتبرج، في الجاهلية الأولى القديمة تظهر وجهها عنقها صدرها قرطها في أذنها، الخمار على رأسها وأطراف الخمار إلى الخلف هذا مفتوح. قال هذا تبرج الجاهلية الأولى ممنوع في الإسلام، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فماذا نقول عن جاهلية وتبرج جاهلية القرن العشرين؟ هل اقتصرت المتبرجة على الوجه والعنق والصدر أم أنها كشفت عن كل شيء؟ الجاهلية ليست عبارة عن فترة زمنية محدودة وإنما عن حالة اجتماعية تحكمها قيم، فعندما تكون هذه القيم الحاكمة لهذه الحالة الاجتماعية تكون جاهلية يكون المجتمع جاهليا، وعندما تكون القيم التي تحكمه مستمدة من دين الله من الإسلام يكون مجتمعا إسلاميا. فماذا نقول عن المرأة المسلمة التي تتبرج اليوم؟ بل إن بعضهن كما ذكرت سابقا تخرج إلى الشاطئ على البلاد وتلبس ثياب السباحة التي يعرفها الناس جميعا، واسمها فاطمة بن حسين. نعم، إذن الحجاب دين عليه نصوص لا يتغير حكمه بتغير الأزمان والأماكن والأحوال، لأنه يتعلق بثابت هو الفطرة البشرية، فحكمه من الثوابت القطعية التي لا تتغير بتغير الأزمان. هذه أدلة الحجاب، يعني الحجاب دين وليس عادة. أما وصف الحجاب الإسلامي، كيف يكون الحجاب إسلاميا؟ أولا لا يوجد لون محدد، ثانيا لا يوجد تفصيل محدد، هذه أزياء عرفية، الأصل أن تحجب فتنتها عن الرجال الأجانب بطريقة ما. وبعض الناس يجعلون من العادات أحكاما شرعية، هذا تسرع، المسألة تحتاج إلى تأني. حجابه أن يكون طويلا سابغا لتحت يغطي ظاهر القدمين، وعندما تمشي باطن القدمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة ابنته رضي الله عنها بشبره تحت العقد بشبر أو شبرين، يعني ذراع. فالمستحب بالنسبة للمرأة أن تسدل إزارها ثوبها خلافا للرجل ليستر رجلها، المستحب شبر، والجائز شبران ذراع. وعندما قالت إحدى النساء أم سلمة أن هذا الثوب إذا طال وجر وراءها ذيل فإنه ستصيبه نجاسات يا رسول الله، قال لها يطهره ما بعده. ولو توسخ أحسن ما يظهر شيء من قدمك من ساقك. فماذا نقول للنساء اللاتي يخرجن كاشفات الأقدام، وعندما تصعد إلى السيارة أو تنزل من السيارة ينكشف ساقها كله؟ لازم تلبس جرابات، تلبس جرابات وجرابات اسماك. هذا ليس مزاج وليس عادة. أنا آتي بكل حكم شرعي آتي بدليل عليه. لازم تلبس جرابات، تلبس جرابات وجرابات اسماك. هذا ليس مزاج وليس عادة. أنا آتي بكل حكم شرعي آتي بدليل عليه، حتى المسألة تكون واضحة تماما. إذن أول وصف، وليدنين عليهن من جلابيبهن، إدناء الجلباب يعني تطويل، يكون طويل. الجلباب هو الملاءة التي تغطي الثياب الباطنة، الملاءة من فوق. وعند الإمام أحمد المرأة كلها عورة من مطرف رأسها إلى أخمص قدمها، لا يظهر منها شيء أبدا، لأنه فسر الجلباب بالملاءة التي تستر المرأة من رأسها إلى قدمها رحمه الله. هذا أول وصف. الوصف الثاني أن يكون سميكا خفاضا، لا يكون شفاف يشف عما تحته رقيق، ولا يكون ضيقا يجسد العورة. أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية من صنع المصريين الأقباط، فكسوتها امرأتي فقال لي ما بالك لم تلبس القبطية؟ قلت له يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال صلى الله عليه وسلم مرها أن تجعل تحتها ظلالة ابطاني يعني، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. مرها، شوف الإسلام كيف تدخل في الصغيرة والكبيرة، لأنها من الضروريات التي تحفظ العرض
ضروريات الخمس، مرها أن تجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار، ما قال من النار، قال من أهل النار، قوم معهم صياط يضربون بها الناس كأذناب البقر، كربيس يجلدون الناس بالحق والباطل ويعذبونهم بذلك، هذول من أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: لم أرهما، ما كانوا موجودين بعهده، سيأتون بعد ذلك، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. والصنف الثاني من أهل النار من؟ ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن كأسيمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يرحن ريحها، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا، رواه مسلم. ونساء كاسيات لكن عاريات، كيف يعني؟ هي كاسية لكن الكساء الذي تلبسه رقيق شفاف أو ضيق ملفه، فهي كاسية عارية تكسو، ولكن الكسوة هذه لا تستر عورتها، رقيق ضيق قصير، تابع الموضة، لأن الموضة تطور، الحجاب تخلف. هكذا يريد بعض العرب العلمانيون أن يفهمون الحجاب عنوان التخلف، والسفور عنوان التقدم، المحجبة رجعية والسافرة تقدمية. ونساء كاسيات عاريات، هذول من أهل النار، مميلات مائلات، مميلات مائلات. ألا ترون أحيانا في أفلام السينما أو شاشات التلفاز مسابقات للجمال وعرض أزياء، مميلات مائلات تكسر والتغنج هذا، ومميلات يعلمن غيرهن الميل الرقص، ما كانوا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، مميلات مائلات على رؤوسهن كأسيمة البخت المائلة، أسيمة الجمال المائلة، السنم المائل على رؤوس هذه النساء، إما شعر منفوش كالسنام على الجمل المائل، أو فضعة يصفهن كما نراهن اليوم صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته، على رؤوسهن كأسيمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يرحن ريحها، وفي رواية ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وأما الوصف الأخير أن لا يشبه لباس المرأة لباس الرجل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تتشبه المرأة بالرجال في أي شيء، ومن ذلك اللباس وكذلك الرجال، محافظة على خصائص الجنسين الذكورة والأنوثة، فالتخنث من الرجال ممنوع وحرام، والترجل من النساء ممنوع وحرام. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل، رواه مسلم. إذن هذا شرط، إذن اللي تلبس البنطال وتخرج فيه إلى السوق وهو يجسد عورتها تتشبه بالرجال. الآن قصة الشعر كالرجال، والله لا تعرف أحيانا هذا رجل أم امرأة، إن كان الرجل الذي يطيل شعره كالنساء، وبعضهم بيعمل مكياج أيضا مخمر، ونساء أيضا تقص شعرها قصة الرجال، وتلبس قميص الرجال وبنطال الرجال، وتعمل عمل الرجال، هذا مناقض لقوانين الفطرة، حارب ذلك الإسلام. هذا عن الحجاب. لا أدري إن كانت هناك بعض الأسئلة، فمن أراد فليأتي بعد الفرصة. يتبع قضية الحجاب باختصار قضية الاختلاط لأنها مكملة للموضوع. بعض الناس يختلطون في السهرات سهرات عائلية مختلطة، أصدقاء كل واحد يجيب زوجته وبناته وبيسهروا سهرة عائلية بريئة بريئة. يقع هذا من بعض الأسر المسلمة المتدينة. إياه تقول ما دليلك على تحريم الاختلاط؟ ما في بالقرآن دليل أن الاختلاط حرام؟ أقول قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذا كانت هناك سهرة مختلطة، هل المرأة والرجل يجلسان كالأصنام بلا سلام ولا حديث ولا نكتة ولا نظرة، أم أن في السهرة تزول الحواجز والخلفة، هي تضحك وهي يضحك وهي تنظر وهو ينظر؟ هذا واحد. كيف يحصل غض البصر لهذا التلاقي؟ كيف؟ ألا تعلمون بل تعلمون أن هناك خيانات زوجية تترتب على هذه السهرة، لأنه يجد في امرأة صديقه فتوة وحيوية وجمالا، بينما زوجته قد أكل الدهر عليها وشرب، تتشوق نفسه لها. نحن لا نظن ظن السوء، وإنما نقول هو واقع. هي تنظر إلى صديق زوجها شاب ممتلئ حيوية ونشاط، يتبادل النظر، تعجبه منها ضحكتها حركتها خفة دمها، هي كذلك تعجبها، تقارن بينه وبين زوجها. هذا غلط، غلط حرام، لأنه مدعاة لعدم فتح البصر، مدعاة لإقامة علاقات ما. وإذا كان الله تعالى يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ألا تخضع في قولها عندما تحادث الزوج، عندما تحادث المرأة التي تسهر معها في هذه السهرة؟ تضحك، تنسى نفسها. بل إن الأمور وصلت بين زوجات الأصدقاء في بعض السهرات إلى أن تكلمه وتنازحه كأنما تكلم أخاها أو زوجها، وهذا واقع. كل أخلاف في الظن، نحن مثل الأخوان، ما في أخوانهم، ما في مجاملة. والله يا أخوان أعرف بعض الأسر من المصلين والنساء المحجبات يسهرون هذه السهرات المختلطة، وقد لوحظ أن العلاقة بين المرأة مع صديق زوجها كأنها في ممازحتها له، حتى أحيانا مزاح يحمل معاني غير مريحة مقصودة. كل ذلك سببه هذه الخلطة غير الشرعية. والله تعالى يقول إذن أول دليل غض البصر لا يحصل بهذه اللقاءات، وإنما يحصل النظر مهيئ الجو. وقال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن خروج المرأة من البيت، أنا تكلمت عن أحسن الحالات الاختلاط المحرم، فما بالك بالاختلاط السافح يعتبر نفسه متقدما ومتطورا، يأخذ زوجته وقد جلست أمام المرأة خمس دقائق أو أكثر لتظهر بأعلى درجات الجاذبية في المكياج، كأنها ستدخل على زوج في عرس وتذهب بعد ذلك لملاقاة أصدقاء زوجها في السهرة في مطعم أو في دم بسفور وزوال كل الحواجز وتبرج ومكياج لا يوجد أي عائق عن أن تحدث أو تضحك أو تكلم. بل إن بعض رجال المسلمين المغفلين يعتبر هذا رقيا، وإذا امتنعت زوجته لأنها متدينة عن الذهاب لسهرة مختلطة يقول شوفي إذا ما بتروحي معي على هذه السهرة سأطلقك، ما عندي مرة ما تروح معي أنا لعند أصدقاء، ما عندي مرة. أتريدين أن تزرع الشك بيني وبين صديقي؟ ماذا يقول عني صديقي إذا لم تذهبي معي؟ ماذا يقولون إذا طالبت أن ينفرد نفرز النساء عن الرجال؟ أنت عايشة العصور الحجرية، العالم تقدم، انتبهوا أخواني، كلها حجج شيطانية. وكذلك الإسلام في أماكن العبادة في اختلاف من عهد رسول الله، لكن الرجال أمام والنساء وراء، ما في اختلاف، مظبوط؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها، لأنه أبعد شيء عن النساء والبنات، وشر صفوف الرجال آخرها، لأنه أقرب شيء للنساء. وبالنسبة للنساء اللائي يصلين في مسجد الرجال قال خير صفوف النساء آخرها، بالعكس تماما لبعده عن الرجال، وشر صفوف النساء أولها لقربه من الرجال. في اختلاف لكن منضبط، بعد إلى خير صفوف الرجال بعد عن النساء. وفي صلاة العيدين تخرج النساء للعبادة، لكن النساء في مكان معزول عن الرجال. في الحج كما ورد في صحيح البخاري من حديث عطاء أن النساء كن يطفن حول البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يخالفن الرجال، وعمر رضي الله عنه نهى النساء عن مخالطة الرجال، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة من المسجد بعد الصلاة وخرج النساء فكان النساء في منتصف الطريق يخالطن الرجال، فقال صلى الله عليه وسلم بصوته استأخرن، خاطب النساء استأخرن فإنه لا يحق لكن أن تحققن الطريق، حق الطريق وسطه، أي لا يحق لكم أن تكن ماشيات في وسط الطريق مع الرجال، استأخرن عليكن بحافات الطريق. قالت فكانت إحداهن تلتصق بالجدار فيعلق ثوبها به من شدة لصوقها بالجدار كي لا تخالف الرجال. فماذا نقول للنساء اليوم؟ إذن في الحج في خلطة ولكن في ضوابط، في الصلاة بالمسجد في خلطة ولكن في ضوابط، حتى بالتعليم. أتت وافدة النساء إلى رسول الله فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثه كما ورد في صحيح البخاري، فاجعل لنا من نفسك يوما تعلمنا فيه مما علمك الله. فقال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعن فعلمهن مما علمه الله. اذا عندنا اختلاط، لكن اختلاطنا غير اختلاطه، اختلاطنا منضبط، ما في مخالطه للرجال، وفي حجاب شرعي وحشمه وضوابط شرعيه في الصوت والحجاب والحركه والمكان. بهذه الضوابط ما في مانع، ولكن بغير هذه الضوابط لا يجوز ذلك. أسأل الله تعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. واعلموا أيها المسلمون أن الله صلى على نبيه قديما ولن يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنزيها وتشريفا لقدر نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين. إخواني، هذا الموضوع، هذه السلسلة وبخاصة هذا الموضوع من أهم الموضوعات اليوم، لأنه سبب لمعركة شرسة بين الإسلام وأعدائه. بعض الحكومات الإسلامية تشرع قوانين تمنع الحجاب، تمنع المحجبات من دخول مدارس، تمنع المحجبات من دخول جامعات. أريق الدماء من أجل الحجاب لأنه رمز، هو واللحية رمز للفكرة، رمز للعقيدة، رمز للالتزام، وهم لا يريدون ذلك أبدا. فاحرصوا على اللحية واحرصوا على الحجاب لأنها رمز للالتزام، وكيدوا وغيدوا أعداءكم بذلك. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اشد وطأتك على أعداء المسلمين. اللهم إنا نجرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أيد بنصرك إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
اللهم أكبر.